بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فكنا قد وقفنا على مسألة جاحد الصلاة وتاركها. نعم، قال المؤلف:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية عنها ويستتابان ثلاثة.
نعم، هذه المسألة هي مسألة جاحد أو تارك الصلاة، هي مسألة من المسائل الكبيرة لدى الفقهاء، وقد ذكر المؤلف هنا قسمين من أقسامها. فأما القسم الأول فهو مسألة جحد الوجوب، وجحد الوجوب هو جحد لمعلوم من الدين بالضرورة، لأن وجوب الصلاة مما قد تواترت فيه الأدلة، وهو ركن من أركان الإسلام، فجاحده كافر بالإجماع. وهذه في الحقيقة المسألة لا تختص بجاحد الصلاة فقط، وإنما تشمل جاحد كل معلوم من الدين بالضرورة كالصيام والزكاة والحج، بل وما دون ذلك مما هو معلوم كما ذكرنا من الدين بالضرورة، كمن جحد شرط الطهارة في الصلاة، فإذا جحد هذا الوجوب وكان مما يعلم ولا يجهل مثله مما تواترت الأدلة بثبوته، فيصدق عليه ما حده أهل العلم بأنه معلوم من الدين بالضرورة، فعندئذ جحده يكون كافرا. ولذا فالمسألة الفقهية تتركز في القسم الثاني، أما الأول فهو تكذيب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولا يستثنى من كفر من وقع فيه إلا من كان حديث عهد بإسلام كما قرروا، فيعرف ولا يحكم عندئذ بكفره لأنه معذور، فإن أصر كان حكمه حكم الأول. القسم الثاني من المسألة وهو التارك للصلاة، التارك للصلاة، فالتارك لها كسلا أو تهاونا لا جحودا، لأن التارك جحودا يدخل في القسم الأول وهو محل اتفاق. التارك لها كسلا وتهاونا قرر الفقهاء الحنابلة كفره بقيود، خلافا لجمهور أهل العلم الذين لم يجعلوا من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا لا جحودا سببا للتكفير. ولذا فهذه المسألة وهي كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا تعد من مفردات الحنابلة، ويستدلون عليها بأدلة، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني فإن لم يفعلوا ذلك ومن ذلك إقامة الصلاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. ومن السنة وهو أصرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك كما في رواية أخرى ترك الصلاة. قل حديث رواه مسلم. قل شقيق بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فهذه هي أدلة الحنابلة، وهي أدلة قوية على الكفر عند ترك الصلاة تهاونا أو كسلا، لكن ليس هذا كما ظن البعض على إطلاقه، بل هم يقيدون له قيودا قلما تقع. القيد الأول قال المؤلف: نعم،
إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية عنها.
نعم، القيد الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، أو نائبه كجهاز الهيئة مثلا عندنا، كل من يقوم بالمهمات المناطة به من الإمام فيكون نائبا له، دعاه لفعل الصلاة فأبى، حتى تضايق وقت الثانية المختار عنها، أي عن الثانية، بأن يدعى للظهر على سبيل المثال، بأن يصلي الظهر فيأبى حتى يتضايق الوقت المختار عن العصر وهي التي تجمع إليها، فيحكم بكفره عندئذ، لا يحكم بكفره بمجرد تركه لصلاة الظهر حتى يتضايق وقت العصر فيدخل في ضرورة العصر وهو بعد اصفرار الشمس أو عند الحنابلة مصير ظل كل شيء مثليه، من غير أن يدعى، بل لا بد أن يدعى من قبل الإمام أو نائبه للصلاة فلا يصلي. قالوا فإن تضايق وقت الثانية، يعني الصلاة التي تجمع إليها المختار عنها، الوقت المختار لا وقت الاضطرار، حتى لا يكون بهذا ترك صلاتين وإنما واحدة، فيحكم عندئذ بالكفر، ولكن لا يقام عليه الحد وهو حد الردة حتى يستتاب ثلاثا فيقال له صلي فلا يصلي ثم يترك فريضة من الفرائض أخرى من الصلوات حتى يتضايق الثانية ويستتاب ولا يصلي. ولذلك قالوا الاستتابة ثلاثا تكون بأن يكرر عليه هذا ثلاثة أيام بلياليهن، ويدعى في كل وقت صلاة إليها، فإن تاب التارك للصلاة تهاونا أو كسرا وكذا الجاحد لها فحكمهما في الاستتابة واحد، فإن تاب دفع عن نفسه الحد وهو الردة، وإلا فإنه يقام عليه عندئذ الحد، وذلك لتقريرهم بأن ترك الصلاة وهو المذهب وجحود وجوبها وهو قول عامة أهل العلم كفر، فإذا كان كفرا فيكون مرتدا، ومن بدل دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. والأصل في الاستتابة أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له في من ارتد فضربت عنقه فقال أفلا حبستموه ثلاثا، ثم قال اللهم لم أشهد هذا ولم أرض به، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ومن اللطائف هنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتبر هذه المسألة من المسائل الافتراضية، وظن بعضهم أن اعتباره لهذه المسألة مسألة افتراضية أنه لا يتصور أن يترك الصلاة أحد، وليس هذا المقصود، فترك الصلاة موجود في كل زمان ومكان، وإن كان في الأزمنة المتأخرة أكثر من الأزمنة المتقدمة، لكنه اعتبر هذا مسألة افتراضية من جهة دعوة التارك تهاونا أو كسلا، دعوته للصلاة واستتابته ثلاثا والسيف على رأسه، فيصر على أن لا يصلي، فيقول رحمه الله كيف هذا ولم نسمع بمثل هذا، هو تارك تهاونا لا جحدا، والسيف فوق رأسه ويستتاب ثلاثا فيصر إلا أن يقتل. ولذا اختلف رحمه الله مع المذهب في دلالة الترك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، فقال إن الترك هنا ترك بالكلية بحيث لا يشهد جمعة ولا جماعة، بخلاف ما قرروه رحمهم الله من أنه ترك الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها فيكفر عندئذ، لكن لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، وهذا المقصود من هذه المسألة، وإلا فللمسألة ذيول وهي طويلة. قد قرر شيخ الإسلام كما قرر غيره بأنه لا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج إلا الجاحد للوجوب، نعم في شيء يا إخوة ولا ندخل في الأذان؟ نعم لو يجحد الأذان ما هو الصلاة؟ يعد جاحدا لمعلومة من الدين بالضرورة فيكفر. كيف؟ الداعي للترك إذا لم يكن جاحدا للوجوب فيصدق عليه ما يصدق على التارك تهاونا أو كسلا حتى وإن كان يدعو، بما أنه لا يجحد الوجوب فإن يصدق عليه ما يصدق التارك تهاونا كسلا إن كان يدعو للترك وهو تارك. فالدعوة للترك من التارك وصف زائد لا أثر له في حكم الكفر ولا الاستتابة، وإنما أثره في الآخرة إنه يحمل آثام من يدعوهم. نعم تفضل. أحسنت، هذا يعني استدراك في محله. يقرر الفقهاء هنا الحكم بكفره لكنهم لا ينيطون هذا التكفير بتنزيل هذا الحكم على الأعيان لأفراد الناس، لأن بعض الناس قد يظهر له أن فلانا قد ترك الصلاة وهو ربما صلى في بيته، أو ربما صلى وترك، أو ربما كان على وفق مذهب الجمهور ممن لا يكفرون إلا إذا ترك بالكلية، قد شهد صلاة من قبل أو من بعد وعليه. فإنه يا إخوة وهذه قاعدة شرعية، إن الحكم بكفر شيء لا يعني تنزيل هذا الحكم على الأعيان من قبل المتفقه، فتحقيق المناط مما تظل فيه الأفهام وتزل به الأقدام، لسيما فيما يتصل بأحكام الإسلام والإيمان. ولذلك ينأى المرء بنفسه عن ذلك. فأما العالم بالله وبرسوله المتبصر بالأحكام وبوقائعها فهو مما يناط به مثل هذا. ومن ذلك القضاة وهم نواب للإمام في مثل تلك الأحكام. نعم فصل في الأذان والإقامة.
فصل. والأذان والإقامة فرضا كفاية للخمس على رجال مقيمين.
نعم هذا الفصل في الأذان والإقامة عقده المؤلف هنا بعد أن قدم بمقدمة عن الصلاة وعن حكمها وما يتصل بمسائل هذا الحكم، انتقل بعد ذلك لما تكون به الدعوة إلى تلك الصلاة وهو الأذان. والأذان لغة الإعلام، واصطلاحا عند الحنابلة الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، الإعلام بدخول وقت الصلاة لسائر الصلوات أو قربه للفجر فقط، إذ يشرع لها أذان قبل الوقت بخلاف الصلوات الأخرى فلا يشرع الأذان إلا عند دخول الوقت. وعرفه بعضهم بالإعلام بالصلاة وهو أدق، ليشمل الفوائت والإعلام بعد دخول الوقت، فيكون عندئذ أذانا ولو كان الوقت قد خرج. لكن إذا قلنا الإعلام بدخول الوقت فإن هذا يختص فيما كان بعد دخوله قبل خروجه، وإن كان تعريف الحنابلة يمكن حمله على أن الفوائت وقتها يبتدئ عند انقضائها وهو وقت قضاء لا أداء. وعلى كل حال فالمقصود هنا بيان حكم الأذان والإقامة. قال المؤلف فرضا كفاية، أما الأذان فقد علمنا حده، أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، كما هو الأذان بذكر مخصوص، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا الذكر. وكونهما فرضا كفاية يعني إذا قام بهما البعض سقط ذلك عن الباقين، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو دال على وجوب الأذان على من يقوم به لا على كل أحد، ولذلك قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والحديث في الصحيحين، والأمر يقتضي الوجوب، وهو على صيغة الأمر الكفائي للعين كما تبين. وهذا من المفردات عند الحنابلة خلافا للجمهور الذين رأوا استحباب الأذان والإقامة. نعم. قال للصلوات الخمس وهي الصلوات المفروضة، فيخرج من ذلك الأذان للنوافل، ويخرج من ذلك أيضا عندهم الأذان للمقضية والمنذورة، فإنما يكون الصلاة أو الأذان للصلوات الخمس المفروضة المؤدات. قال على رجال مقيمين، يعني إنما يجب الأذان على الرجال للنساء، وكذلك يجب على المقيمين لا على المسافرين، وهكذا لا يجب على رجل واحد وإنما على مجموعة من الرجال. وأما النساء فهو مكروه في حقهن لما فيه من مخالفة الأمر بالستر وخفض الصوت لكون ذلك يعني رفع الصوت باعثا للفتنة، ولأنه لم ينقل لا أذان ولا إقامة للنساء لا أمرا ولا فعلا وإقرارا. نعم.
فيقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما.
نعم. فيقاتل أهل بلد تركوهما، يعني يشرع قتال البلاد التي اتفقت على ترك الأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، كما روى ذلك البخاري ومسلم. قال المؤلف وتحرم أجرتهما، الأجرة ما يكون من عقد معاوضة بين مستأجر وأجير ليس من بيت المال، يعني ليست الأجرة فيه من بيت المال، يقابله ما يكون من عقد بين طرفين والعوض فيه من بيت المال فيسمى رزقا أو رزقا. ولذلك المؤلف هنا إنما ذكر تحريم الأجرة، الأجرة التي يكون العوض فيها ليس من بيت المال، ودليل تحريمها حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما الرزق وهو ما كان كما ذكرنا من بيت المال فحكمه مختلف، بينه فيما يلي. نعم.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
نعم. إذن الأجرة تحرم عندهم للأثر المذكور، ولأيضا النظر في كون ذلك من أفعال القرب، والقرب إنما تكون خالصة لله، والمؤاجرة عليها تحولها من ذلك إلى عمل من أعمال الدنيا. أما إذا كان رزقا من بيت المال قال فيجوز لعدم المتطوع، فيجوز أخذه إذا عدم المتطوع، بمعنى الأجرة تحرم الرزق لا يخلو، إن كان هناك متطوع يؤذن أو يصلي أو يقيم من غير رزق فلا يجوز عندئذ بذل الرزق له، إن لم يكن هناك متطوع قالوا فإنه والحالة هذه يجوز لأنه لا يمكن إقامة تلك الشعائر إلا بذلك، لا يمكن إقامة تلك الشعائر إلا بذلك. لو منعنا من أخذ الرزق ولم نجد متطوعا، من سيقوم عندئذ بمثل هذه الشعائر؟ فهذا من قبيل الاستثناء، وهو قياس أيضا على أرزاق القضاة والغزاة، وهي محل اتفاق على الجواز، فيكون ذلك كذلك. نعم، هذه الصفات الآن المستحبة في المؤذن. نعم.
ويسن كون مؤذن صيتا أمينا عالما بوقت الصلاة.
نعم، إذا مما يسن في المؤذن من الصفات، ويصح الأذان بدونها مع استحباب وجودها، أن يكون صيتا، والصيت هو رفيع الصوت، واستحباب هذه الصفة ظاهر في كون المراد من الأذان هو الإعلام، فيتحقق هذا في الصيت أكثر من غيره. قد جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال المؤلف: أمينا، والمراد بالأمين هنا العدل الذي يؤمن على الأوقات وعلى العورات، أما الأوقات فظاهر، وأما العورات فلأنه يكون في مرتفع عادة عند الأذان، فربما اطلع على نساء المسلمين، فلذلك قالوا لابد أن يكون عدلا. ولذا مما روي عند أبي داود وصححه الألباني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مرفوعا. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم
يسن كونه،
ويسن كونه عالما بوقت الصلاة.
نعم، يسن كون مؤذن صيتا أمينا عالما بوقت، يعني عالما بوقت الصلاة، وذلك ليؤذن عند دخوله. نعم. فإن تشاح
فيه اثنان قدم أفضلهما في ذلك،
يعني أفضلهما إن تشاح إن تنازع اثنان على الأذان، فالمقدم هنا هو أفضلهما في الصفات المتقدمة، سواء في رفع الصوت أو في الأمانة أو في العلم بالوقت. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان في المنام، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فكان ابن زيد يردده على بلال، وبلال يؤذن به. نعم.
ثم في دين وعقل.
نعم، ثم يقول قدم أفضلهما في ذلك، ثم في دين وعقل، يعني ثم إذا استويا في هذه الصفات يقدم أفضلهما في دينه وفي عقله، وذلك لحديث أبي داود مرفوعا: ليؤذن لكم خياركم، والخيار هم الأفضل دينا وعقلا. ثم من يختاره أكثر الجيران، يعني ثم إن استويا في تلك الصفات المذكورة وفي الدين والعقل، فعندئذ يكون المرجح واختيار الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، ويعتمد من الجيران الأقرب فالأقرب للمسجد. نعم. ثم
قرعة.
نعم، ثم إن استووا في كل ما تقدم حتى في اختيار الجيران، فانقسم الجيران قسمين، نصفهم يريدون هذا ونصفهم يريدون ذاك، تكون القرعة عندئذ، والقرعة هي المرجح عند عدم أو عند استواء المرجحات. ومن الأصول الدالة عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا، انتهت المرجحات أو الأسباب الباعثات، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني تشاح الناس فيها فلم يجدوا عندئذ مرجحا إلا الاستهام وهو الاقتراع لاقترعوا. هذا دال كما ذكرنا على الترجيح بالقرعة عند استواء المرجحات. ثم يذكر المؤلف الآن بعد أن ذكر صفة المؤذن صفة الأذان، فيقول:
وهو 15 جملة يرتله على علو متطهرا مستقبلا القبلة جاعلا سبابتيه في أذنيه، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويقول بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم.
نعم.
مرتين.
إذن الأذان 15 جملة، وهذا بناء على المختار عند الحنابلة، وهو أذان بلال رضي الله تعالى عنه، فقد جاء الأذان عن بلال كما جاء عن أبي محذورة رضي الله عنهما جميعا. والفرق بين الأذانين في الترجيع، وهو رفع الصوت بالشهادتين ثم إسراره بهما. قد اختار أحمد أذان بلال لأن بلالا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وقال المؤلف هنا 15 جملة تبدأ من الله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله، وهو أذاننا المعروف. فالأذان المعمول به في هذه البلاد المباركة هو أذان بلال من رواية عبد الله بن زيد في رؤيا المنام الشهيرة. يرتله، يعني إذا أذن يرتله، فيستحب أن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة. قال: وهو أبلغ في رفع الصوت، ولأنه نقل هكذا. نعم، على علو، يعني في مكان مرتفع، لأنه أيضا أبلغ في الإعلام. وتلاحظ فيما يتصل بالأذان وغيره، إن كثيرا من أحكام الاستحباب تدور حول تحقيق المقصود من الطاعة أو الشعيرة، فكل ما كان يحقق المقصود في الإعلام يكون حكمه عندئذ في الأصل هو الاستحباب. قال: متطهرا، يعني يستحب له أن يرتل الأذان على علو ويكون عندئذ متطهرا، وذلك من الحدثين الأكبر والأصغر، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يؤذن إلا متوضئ. وإن كان الحديث فيه ضعف، إلا أنهم لأجله لم يجعلوا الوضوء شرطا، وإنما جعلوه مستحبا، وهذا كما ذكرت لك يتكرر في مواطن كثيرة لدى الفقهاء، إن كان ذلك لدى الحنابلة أو غيرهم. مستقبل القبلة، يعني ومما يستحب فعله عند الأذان استقبال القبلة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وذلك لكونها أشرف الجهات. وهكذا ما يتصل بالأذكار، فاستقبال القبلة فيها أفضل من مخالفته. ومن الأدلة اللطيفة على هذا ما ذكره بعض أهل العلم في روايات حديث عبد الله بن زيد، إن الملك الذي كان يؤذن كما روى أو رأى ذلك ابن زيد كان مستقبل القبلة، فأخذ منه الاستحباب أيضا. قال: جاعلا سبابتيه في أذنيه، لحديث أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، وأصبعيه أو أصبعاه في أذنيه، وأصبعيه في أذنيه. وهذا دال على هذا الحكم، إضافة إلى أنه أبلغ أيضا في رفع الصوت، لأنه إذا سد أذنيه بأصبعيه لم يسمع صوته جيدا فيرفع. قالوا يلتفت يمينا لقوله حي على الصلاة، وهذا يعني إن الالتفات يكون لحي على الصلاة مرتين يمينا، حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يكون لحي على الفلاح مرتين شمالا، لا كما يصنع البعض يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقولها شمالا، ثم حي على الفلاح يمينا ثم يقولها شمالا، وذلك لظاهر النص حيث جاء فيه في حديث أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه وهنا وهنا يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. وإن كان ظاهر النص محتملا للصيغتين، ولذلك جاء في المذهب الروايتان، يعني حي على الصلاة يمينا ثم شمالا، وحي على الفلاح يمينا ثم شمالا، والأول هو المذهب بجعل اليمين للصلاة حي عليها وللشمال للفلاح حي عليها، والحي على هنا نداء بالإقبال. قال: ولا يزيل قدميه، وذلك للرواية يقول يمينا وشمالا ولم يستدر، وهذا يعني إن الالتفات إنما هو بوجهه، أما قدماه فثابتتان على الأرض. ويقول بعدهما، يعني ويقول المؤذن ندبا استحبابا بعد الحي علتين في أذان الصبح فقط: الصلاة خير من النوم، لحديث أبي محذورة: فإن كان في صلاة الصبح قال، أو قلت: إن كنت في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قد صح الحديث أيضا الألباني ورواه أحمد. وهل الالتفات يا إخوة مشروع مع اللواقط الآن أم لا؟ ما رأيكم؟ نعم، زالت العلة، العلة الإبلاغ كذا؟ نعم. طيب هاشة، جميل، جيد. إذن في تفصيل الآن. القول الأول إنه لا تشرع هذه السنة لزوال العلة وهي الإبلاغ، فإذا التفت لا يتحقق المقصود، يعني بلتفت على المكبر. القول الثاني عند الأخ إنه حسب، إن كان فعلا التفاته يضعف من إبلاغ أذانه فلا يلتفت، وإلا فتبقى السنة. نعم، جميل. وبالتالي قصدك يعني إنه الأصل أن تبقى السنة. نعم نعم. اللي يظهر والله أعلم إن هذه المسألة، وهي مسألة الالتفات عند الحي علتين مع المكبرات واللواقط، هذه لا يقال فيها بزوال العلة بإطلاق، ولا يقال بثبوتها بإطلاق، وإنما يراعى فيها ما يلي: أولا، إن المؤذن حال التفاته يبلغ القريب كما يبلغ البعيد، ومن كان في المسجد الالتفات بالنسبة له لا شك أبلغ من عدمه. ثانيا، إن الالتفات ليس في الحقيقة مضعفا للصوت بإطلاق، فأحيانا المؤذن يلتفت ثم يجافي، وهذا الغالب، قليلا عن اللاقط، فيكون في التفاته هذا كما يقال تركيزا للصوت لا إضعافا له، سواء كان بهذه الصفة أو كان بتلك الصفة. الثالث يا إخوة، وهذه لطيفة ذكرها بعض الفقهاء، أنه قد يكون في المسجد صم بكم لا يعرفون إن المؤذن يؤذن إلا إذا التفت يمينا وشمالا، فإذا اجتمعت لك هذه الثلاث تبين لك أن الأصل بقاء هذه السنة، وإن الانتقال عن هذا الأصل إنما يكون في أضيق نطاق. نعم.
والإقامة إحدى عشرة يحضرها ويقيم مؤذن في مكانه إن سهل.
نعم، الإقامة إحدى عشرة جملة، والفرق بينها وبين الأذان هو في التثنية، ولذلك جاء أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ففي الإقامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، لكنه في الأذان يثنيها، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا حي على الصلاة. فالفرق هو في مثل هذه الأربع، حي على الفلاح تشفع في الأذان وتفرد يعني توتر في الإقامة. الفرق الثاني أنه في الأذان يرتل، بينما في الإقامة يحدر، والحدر هو السرعة، وحكمة الحدر في الإقامة إن المأمومين أو المصلين موجودون فلا حاجة للترسل في إبلاغهم، بل الحاجة في الشروع فيما اجتمعوا لأجله الصلاة، بخلاف ما يكون في الأذان في المراد الإعلام، فالترسل والترتيل أبلغ في إعلامهم. قال في مكانه، يعني السنة أن يقيم المؤذن في مكانه ومكان الأذان، وهو ما يكون على علو كالمنارة ونحوها. وهذا عند الحنابلة معلل، لأنه أبلغ يقولون في الإعلام، وهو في الحقيقة من مفردات المذهب، خلافا للجمهور الذين يرون أن محل الإقامة هو محل الصلاة. فاتنا جملة وهي قوله ويقيم مؤذن، والمراد بها استحباب أن يكون المقيم هو المؤذن، وذلك لما روي ومن أذن فهو يقيم، وضعفه ابن حجر كما في البلوغ، وقل كما ذكرنا أن يستدل الحنابلة على حكم بالإجابة والتحريم، ظاهر النص فيه الضعف كهذا وغيره. قال ولا يجزئ، هنا شروع في شروط الأذان، فابتدأ المؤلف بصفات المؤذن، ثم انتقل إلى صفة الأذان، ثم الآن انتقل إلى شروطه. نعم.
ولا يجزئ إلا من ذكر عدل مرتبا متواليا.
نعم، أي لا يصح الأذان إلا من الذكر، فلا يصح من الأنثى، ولا بد أن يكون هذا الذكر واحدا، ولذا لو اجتمع ثلاثة يؤذنون دفعة واحدة لم يصح عندهم، لأنه لم ينقل. والعبادة إذا جاءت على صفة وجب الإتيان بها على صفتها، لا سيما إذا كانت تتكرر. عدل لما تقدم، المؤذن مؤتمن، وهذه العدالة عندهم ولو كانت ظاهرة، ولا يصح عندهم لو أذن شخص وكمله آخر، أو أذنت امرأة وأتم الأذان رجل، ولذلك قالوا لا يجزي، يعني لا يصح الأذان إلا من ذكر كاملا من أوله إلى آخره. قال مرتبا، يعني أيضا ولا يصح إلا مرتبا متواليا، وذلك لأنها عبادة فيقتصر فيها على ما نقل في صفتها وتؤخذ كما وردت. والتوالي هنا التتابع، وحده العرف، ومقصوده ألا يفصل بفاصل طويل، فإن فصل بفاصل طويل مثل قال حي على الصلاة ثم تحدث في أمر مع من هو بجواره ثم رجع وقال حي على الفلاح، فإنه عندئذ لا يصح، ويلزمه أن يعيد، لأن هيئة الأذان تغيرت ولا يحصل المقصود عند إذن. ومن باب أولى لو نكسه، يعني لو بدأ من لا إله إلا الله ورجع فلا يصح عند إذن أذانه. نعم.
ولو ملحنا وملحونا،
يعني ويصح الأذان الملحن والملحون ما دام مرتبا متواليا، والملحن المطرب وهو المبالغة في الترتيل مع نوع من التطريب، والملحون المخالف لقواعد اللغة، وهذا مشروط باللحن الذي لا يحيل المعنى. ومما يحيل المعنى قوله الله أكبر، لأن المعنى انتقل من كونه إقرارا بتعظيم الله وإثباتا له إلى استفهام، بخلاف ما لو قال الله أكبر فهو في الحقيقة قد لحن فنصب المرفوع لكن المعنى لم يتغير. أما إذا قال الله أكبر فقد أشكل، وقال البعض هذا من الشرك ولم يصحح الأذان، والحقيقة أنه قد أبعد، لأن هذه لغة وهي تسهيل الهمزة بحيث تكون كالواو لا سيما عند الوقف ثم الاستئناف أو الابتداء. نعم، قال ويجزئ
ويكره ويجزئ من مميز.
ويكره يراد به ما يكون من الأذان الملحن أو الملحون، ولذا لو أن القارئ وقف على ولو ملحنا وملحونا ويكره كان أولى، والكراهة هنا لمخالفته السنة وللتكلف فيه وإخراجه عما قصد منه وهو الإعلام. وقال يجزئ من مميز، يعني ويجزئ الأذان فيصح إن وقع من غير المكلف، بشرط أن يكون مميزا. لماذا؟ قالوا لصحة صلاته فيصح عندئذ أذانه. ما دليل هذا؟ قالوا حديث عمر بن سلمة لما أم قومه وهو ابن 7 سنين، وهو في الصحيح الحديث، قالوا ففي الأذان يكون الحكم ذلك أولى. نعم.
ويبطلهما فصل كثير وكلام محرم.
نعم، ويبطلهما يعني الأذان والإقامة، الفصل الكثير بسكوت أو كلام ولو كان هذا الكلام مباحا لما تقدم من اشتراط التوالي ولتغير الصفة الواردة، وكذلك يبطلهما الكلام المحرم، كما لو إنه وهو يؤذن قال كلمة محرمة وإن لم يكن الفاصل كثيرا، هي كلمة أو كلمتين لكنها كانت قذفا أو غيبة أو نحو ذلك، فيبطل بها الأذان عندئذ مطلقا كان كثيرا أو قليلا. نعم.
ولا يجزئ قبل وقت إلا لفجر بعد نصف ليل.
نعم، يعني ولا يصح الأذان قبل الوقت، قبل وقت الصلاة، لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت كما يعرفون، فإذا أذن قبل الوقت فكان الأذان عندئذ لا معنى له لأنه دعاء إلى الصلاة، والصلاة لا تجزئ قبل دخول وقتها ولو بلحظة. ولذلك في حديث مالك بن الحويرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومفهومه إذا لم تحضر فلا يؤذن أحدكم. قال إلا الفجر بعد نصف الليل، فيشرع عندئذ في الفجر الأذان قبل دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا ينادي أو يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والحديث متفق عليه. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام للكل.
نعم، إذا جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل واحدة منهما، فيؤذن مرة ويقيم مرتين سواء كان جمع تقديم أو تأخير. وهكذا إذا قضى فوائت فكان عليه أكثر من صلاة، ولنفترض إنها ثلاث أو أربع، لأن الجمع يتصور بين الصلاتين، أما الفوائت فقد تكون أكثر من ذلك. قالوا فيؤذن للأولى فقط ثم يقيم لكل واحدة، أي يقيم لكل فريضة من الأولى وما بعدها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في جمعه في المزدلفة في حديث جابر عند مسلم، أذن للأولى ثم أقام لكل واحدة منهما. نعم.
وتسن متابعتهما سرا بمثله إلا في الحيعلة.
وتسن متابعتهما يعني المؤذن والمقيم لسامع ولو كان ذلك يعني قالوا ولو كان يسمع لنفسه أو ثانيا وثالثا حيث سن، كما يقول في هداية الراغب. ويعني هذا إنه يشرع متابعة المؤذن ما لم يجب المتابع، فإن أجابه وصلى ثم سمع الأذان بعد فإنه لا يجيب، لكن لو سمع أذانا ثم تابع ثم سمع آخر ثم تابع فذلك عندئذ مشروع ما لم يجب أحد هؤلاء المؤذنين. يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما روى ذلك مسلم، ثم أيضا جاء فيه ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لأحد في الجنة، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحقيقة أن هذا الحديث عظيم جدا، ليس فيه إلا أن تردد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله جل وعلا له الوسيلة فتحل عندئذ شفاعته لك. وإذا حلت الشفاعة يعني أن تنجو في ذاك اليوم العظيم الذي يزل فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء أيضا في حديث عمر عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر الحديث إلى قوله من قلبه، يعني ردد وتابع المؤذن من قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. والحديث هذا أيضا حديث عظيم لا يحرم منه إلا محروم، قد ثبت في الصحيح في مسلم عن نبيك عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. قال وتسن متابعتهما يعني المؤذن والمقيم سرا بمثله، بحيث لا يرفع صوته وإنما يقول سرا كما يقول الإمام أو المؤذن. قالوا ولو في طواف أو في قراءة، يعني ولو كان يطوف أو يقرأ. وهذا يفيد يا إخوة إن المتابعة ليست للمؤذن فقط وإنما تكون أيضا للإقامة، لأن الإقامة في حكم الأذان. قال إلا، نعم،
إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وفي التثويب صدقت وبررت.
نعم. إذن قوله إلا في الحي على، فلا يتابع، فلا يقول كما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في النص كما في حديث عمر عند مسلم المتقدم. وهذا لأن الحي على فيها دعوة وإقبال إلى الصلاة، والمناسب وهنا ألا يكرر السامع الدعاء لنفسه بالذهاب إلى المسجد، وإنما يستعين بربه على هذا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإلا في لفظ الإقامة، يعني إذا قال قد قامت الصلاة قالوا فيقول أقامها الله وأدامها، وهذا هو المذهب بناء على إنه لم يرد في قد قامت الصلاة ما ورد في غيرها، والمناسب عند ذكرها الدعاء بإقامتها وإدامتها، وجاء ذلك في بعض الآثار وإن كان ذلك لم يصح. ومما يستثنى في المتابعة أيضا التثويب، إذن يستثنى الحي علتين وقد قامت الصلاة، والثالث التثويب، والتثويب المراد به الصلاة خير من النوم، وهو مختص بصلاة الفجر، فيقول عندئذ صدقت وبررت بكسر الراء الأولى، أي صرت ذا بر أي خير أي خير. وهذا كما ذكرنا أيضا مبتنى على مناسبة المعنى، والأقرب في هذا أو قول الثاني في هذا أن يكون الحال في هاتين الجملتين قد قامت الصلاة والصلاة خير من النوم كالحال فيما سواهما من المتابعة وتكرار عندئذ ما يقوله المؤذن. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ويقول.
نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أيضا في الحديث الذي أشرنا إليه، وفيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي. نعم، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الشروع في الذكر الذي بعد الأذان، فإذا عندنا في الأذان ثلاث أذكار. الذكر الأول المتابعة وهو تكرار ألفاظ الأذان. الذكر الثاني بعد الفراغ منه من الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر الثالث. نعم.
ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نعم، وهذا قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة، والحديث أيضا رواه مسلم. فانظر كيف أسباب حل الشفاعة وثبوت الرحمة في الأذان فقط، كم من سبب فيها لا يحرمه إلا محروم، نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا منهم. نعم.
ويحرم بعده إن أذن، ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر.
نعم، يحرم بعد الأذان إن كان السامع في المسجد الخروج منه، فإذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا يجوز لك، ما هو بيكره، لا يجوز لك أن تخرج من المسجد، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال قد عصى أبا القاسم، يعني بصنيعه هذا، وهذا إنما يكون بلا عذر، يعني بلا عذر يبيح ترك الجماعة أو بلا نية رجوع إلى المسجد. فإن كان لعذر، إما عذر يترك به الجماعة مطلقا كحاجة عرضت عليه تمنعه منها، أو كان لعذر يترك الجماعة القائمة لجماعة أخرى مثل إمام لمسجد آخر، أو سيصلي في مسجد آخر يحتاج الخروج إليه، أو كان ذلك بنية الرجوع، خرج ليتوضأ أو خرج يقضي حاجة له ثم يرجع للصلاة في المسجد، فيكون عندئذ الحكم هو الجواز لا التحريم. أما التحريم فللنص وللمعنى، لأنه انصراف عن الصلاة وتفويت للجماعة وهي واجبة عند الحنابلة، فلا يجوز التفريط أو الانصراف عنها. نعم، في شيء يا إخوة قبل أن ندخل في شروط الصلاة؟ نعم يا أخي. نعم طبعا، هنا في مثل هذه الحالة عندنا لفظ عام وخاص. فاللفظ العام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يؤخذ به على عمومه ما لم يخص شيء منه. ومما خص الحي علتين، فقد جاء في حديث عمر أيضا عند مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر، إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ لا طبعا لا يجمع هنا بين القولين، لأن التخصيص أقوى. فبما أنه جاءني نص في التخصيص وهو هنا الحوقلة عند الحيعلة، فهذا النص قاض على العموم، فلا أجمع بينهما، لأني لو جمعت بينهما صار يعني لا معنى للتخصيص عندي. نعم كيف ولا إيش؟ إيه هذه ليست على إطلاقها المسألة، وستأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. والمفترض هنا أو المطروح هنا الإمامة هذه لمن كان مثله، فبما أنها تصح فكذلك تصح فكذلك يصح الأذان. ثم إن حديث عمرو بن سلمة لما أما قومه وفيهم من هو كمثل أبو بكر وعمر، ومع ذلك أما هذا الصبي المميز من كان بالغا، وهو دال على صحة إمامة الصبي المميز فكذلك أذانه. نعم تريد المتابع ولا المؤذن؟ نعم الحقيقة أني لا أعلم في هذا سنة، وهو وصل المثنى من الأذان أو فصله، فهل يقول الله أكبر مرة ثم يبتدئ فيقول الله أكبر أخرى، أو يصل كل جملتين ببعضهما الله أكبر الله أكبر؟ فإن فعل هذا أو ذاك الأمر مقارب، والقصد إن ما يكون أجمل في الترتيل وأبلغ في الإعلام لا مانع منه يعني. نعم نعم الشيخ في الخلف. نعم أحسنت. ويقيم مؤذن بمكانه يعني بمكان أذانه، فالهاء الضمير هنا ترجع إلى الأذان لا إلى المؤذن، لأن السياق كان عن الأذان، إن كان إرادك في محله، لأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، لكنه هنا ليس كذلك. نعم سم أحسنت. هل الأذان في المذياع، سؤال لكم، يجزئ عن المؤذن فيكون عندئذ حصل المقصود به وهو الإعلام، وبالتالي يشرع متابعته؟ نعم الشيخ، كل واحد طبعا إذا أجاب يعلل، إما التعليل دليل أو معنى.
ها
ليش؟ جميل. إذا لا يشرع أنت الحين تجيب عن عدم مشروعية الأذان ولا المتابعة؟ لأن ترى هما سؤالان، أنت من السائل؟ لا، أنت سألت عن أيهما، الأذان نفسه مو المتابعة، صح؟ جيد، خلونا نركز على عليه حتى لا تتداخل المسائل. فما رأيكم في الأذان؟ لو أن المساجد الآن قالوا بدل ما نحن نبحث عن مؤذن جميل نضع مذياع مؤقت، كل ما حل الأذان أذن بصوت أجمل وأبهى، ها؟ ما أدري، مع أن صوت الشيخ أحمد جميل. نعم أيوة، إذا لم يكن عذر جميل، الأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، وما يكون في المذياع ليس من ذلك، وإن كان فيه نية من قبل المؤذن في المذياع فهو لأول مرة، لكنه مع التكرار جهاز. طيب إذن هذا جواب يعتبر مؤثر، لأنه استند على شرط وهو النية، غير موجود في مثل هذه العبادة. ومثله يا إخوة لو شخص كان يؤذن كان يؤذن، وهو في الحقيقة لم يرد الإعلام ولا العبادة، وإنما كان يحاكي أو ساهيا من غير قصد، هل يعتد بأذانه أم لا؟ هل تقدمت مسألة يمكن أن تجيب على هذا السؤال؟ لنخرج عليها قصة المذياع هذا، ولا ما تقدم شيء؟ انظروا بين أيديكم، هل في العمدة عبارة تبين هذا أم لا؟ بهذه الطريقة تستطيع أن تخرج النوازل. ها لا، أنا بك تكمل شوي، اشتراط كونه إيش بعد ذكر، ها عالم بوقته. طيب أيضا ها نفسه عالم بوقته، في شرط أوضح شوي. ها هو يقول لك المذياع سيبرمج على الوقت أدق منك، أبدا يؤذن هذه الساعات الآن المصنوعة، مجرد ما تأتي الثانية ترتبط بالمذياع، أي علم أعظم من هذا؟ طيب وإذا كان أذان سابق لكنه لم يؤذن إلا في الوقت، هل يصدق عليه أنه قبل وقته؟ إذا ليس المقصود أنه سبق وقع، وإنما ألا يقع إلا عند دخول الوقت. طيب جميل، يعني أنتم واضح أنكم ركزتوا على شروط المؤذن، وهي أنه يكون عالم وأمين والثالث والشو عادل. ها هذا في الأذان، لكن في المؤذن، لأن المذياع يعني المؤذن. طيب هل يصح عندك قال من غير المميز؟ اقرأ.
ولا يجزئ إلا من ذكر عدل مرتبا متواليا، ولو ملحنا وملحونا ويكره، ويجزئ من مميز.
إيش يعني هذا؟ وبالتالي طيب المؤذن اللي في المذياع عمره 70، إيش دخلها بمسألتنا؟ ها الفالح. لكن وش معنى قوله إنه لا يجزئ إلا مميز؟ غير المميز لا يجزئ. نعم هذا جوابك أنت، ما شاء الله، أنت وردت الأصل والآن ربطت الفرع. اشتراط كونه مميزا دال على اشتراط النية فيه، وإلا لو لم تشترط فيه النية لصح من المميز وغيره. واضح يا إخوة؟ ومنه عندئذ يقال فيما يتصل بالأذان من المذياع ونحوه. لكن ما أجاب من أخي من أرض الكنانة من أنه إذا لم يكن إلا هذا، فعندئذ يكون هذا من الاستثناء، والاستثناء والحاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، منها الطهارة وتقدمت، ومنها الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر حتى ينكسر، ولو صلى
أحسنت. شرع المؤلف هنا في باب شروط الصلاة، وهذا الباب يكاد يكون أهم أبواب الصلاة، لأنه معرفة لما لا تصح الصلاة إلا به، وهي الشروط. والشروط في اللغة هي العلامات، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الطهارة وجود للصلاة ولا عدم لها، فقد تتطهر ولا تصلي. إذا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو الشرط. والفرق بينه وبين الركن، وإن كان كلاهما يجتمع في كونه مما لا يصح الفعل إلا به، إلا أن الشرط يا إخوة سابق، بينما الركن في الحقيقة داخل في العبادة لا سابق لها. والشرط يتصل مع العبادة من أولها إلى آخرها، بينما الركن إنما هو في جزء من العبادة ثم ينتقل عنه، مثل الركوع ركن ثم إذا رفع منه انتقل عنه، فهو غير متصل بالعبادة، مستمر معها كما هو الحال في الركن. الشروط يا إخوة مستقلة عن العبادة، ليست جزءا من ماهيتها، كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، بينما الأركان هي جزء من الماهية كالركوع والقيام والرفع منه وهكذا. هذا ما يمكن أن يستبين منه الفرق بين الركن والشرط، مع أن كل منهما يعني الركن والشرط لا تصح العبادة بتفويته. قال المؤلف هنا منها يعني من الشروط الطهارة، وهذه الشروط مختصة بالصلاة، فأما الشروط العامة لسائر العبادات فالإسلام والعقل والتمييز، ولذلك الطهارة هو رابع تلك الشروط وهو أول ما يكون من الشروط الخاصة بالصلاة. والأصل في الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهو الحديث المروي في مسلم. قد تقدمت الطهارة مفصلة في كتاب الطهارة، ولذلك المؤلف ذكرها على سبيل الإشارة، ثم انتقل بعدها إلى الوقت، وهو قد قدمه لكونه من أهم إن لم يكن هو أهم شروط الصلاة. والمراد بالوقت هنا دخوله، المراد بالوقت دخوله، لأن الصلاة قد تصح بعد الوقت اتفاقا، فليس المقصود ألا تقع إلا في الوقت، لكن المقصود ألا تقع قبله وإن صحت بعده. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية جمعت الأوقات الخمسة كما هو معلوم. وقول المؤلف هنا من الشروط الوقت، يراد به إن الصلاة لها وقت شرطه الله جل وعلا لا تصح إلا به، وذلك في الصلوات الخمس ونحوها، فمن الصلاة ما يكون شرطها غير الوقت، وهو كما هو الحال في صلاة الكسوف على سبيل المثال، فشرطها تحقق سبب وجودها وهو كسوف الشمس، لا شرط هذه الصلاة وقت معين كما هو الحال في الصلوات الخمس. ومن الصلوات وهو النوع الثالث ما تصح في كل وقت مثل صلاة الاستخارة، فإنما تكون عند وجود أيضا سببها. إذن المقصود هنا الصلوات الخمس المفروضة وما كان في حكمها مما يشترط فيه دخول الوقت. بدأ المؤلف هنا بوقت الظهر. نعم،
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال.
نعم، وهذا الشروع في وقت الظهر على خلاف المتبادر وهو كون الفجر أول اليوم، إنما كان من المؤلف رحمه الله كغيره من الفقهاء لسيما الحنابلة اقتداء بحديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك، وقال: الوقت ما بين هذين، فكل يوم إذا صلى أو فكان إذا صلى في المرة الأولى يصلي في أول الوقت، ثم في المرة الثانية يصلي في آخره. ولذا سميت صلاة الظهر الصلاة الأولى، الصلاة الأولى. وقد جاء أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والحديث في الصحيحين، وفيه الشروع في صلاة الظهر أيضا، ولذلك قدمات. المقصود منها معرفة ابتداء وقتها، ابتداء وقتها من الزوال. والزوال يا إخوة هو ميل الشمس، ميل الشمس إلى جهة الغروب، ميل الشمس إلى جهة الغروب، ويكون الزوال بعد أن تتوسط الشمس في كبد السماء، لأن الشمس من بعد الفجر تبدأ بالتعامد حتى تصل إلى وسط السماء كما يسمى كبد السماء. فإذا وصلت إلى وسط السماء ثم بدأت تزول إلى جهة المغرب، يعني في مثل حالتنا هذه بدأت تزول إلى هذه الجهة، فيكون عندئذ ابتدأ الزوال ويستمر، يبدأ وقت الظهر ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فيصير طولك في الظل كطولك الحقيقي تقريبا عدا في الزوال. إيش معنى في الزوال؟ إذا وضعت شخص الآن والشمس في وسط السماء، فعادة هذا الشخص يكون له في والشمس كذلك متعامدة عليه، الفي هذا قصير أحياناً 2 سنتي 3 سنتي حسب طول هذا الشخص، لكنه لا يفارق الشاخص ولو كانت الشمس متعامدة فوقه. فإذا بدأت الشمس بالزوال وصار ظل كل شيء مثله، يكون ذلك زيادة على هذا الفي. واضح يا إخوة؟ فمثلا لو كان طولك 1.5 متر، فإنه عندئذ سيكون ظلك عند انتهاء وقت الظهر 1.5 سنتيمتر على سبيل المثال، فهذا لا يؤثر في المقصود عندئذ، ولا يعتبر ما زاد على في الزوال خروجا عن الوقت، بشرط أن نعرف عند تعامد الشمس وزوالها بداية زوالها كم مقدار هذا الفي، فنزيده عند مصير ظل كل شيء مثله. هذا هو المقصود ببداية وقت الظهر ونهايتها. أما بداية وقت العصر فلم يبين المؤلف متى هي. لماذا؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، لأن المؤلف قرر مسألة هنا مهمة، وهي إن تعجيل وقت الظهر أفضل، تعجيل وقت الظهر أفضل، وهذا يعني إنه عند زوال الشمس وبداية الوقت يبادر بالصلاة. لماذا؟ لحديث أبي برزة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى وهي الظهر حين تدحض الشمس، وهذا أول وقتها. أما أبريد بالظهر فإنما يكون عند شدة الحر، ولذلك يقال إن المستحب في أداء الظهر على حالين: الحالة الأولى أن يكون الحر شديدا فيستحب عندئذ تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد بها يعني هنا تأخيرها حتى آخر وقتها قبل خروجه، لا كما يظن البعض أن الإبراد يعني تأخيرها ساعة أو نصف ساعة، وإنما ينكسر الحر عادة عند اقتراب العصر، لكن على أن يكون هذا قبل خروج الوقت. أما الحالة الثانية فهي التعجيل وهي الأصل، وهي فيما إذا لم يكن الحر شديد، الحديث أبي برزة المتقدم، ولأنه الأصل في العبادات ومنها الصلوات التعجيل والمبادرة. نعم، قال المؤلف: وتعجيلها، نعم،
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر حتى ينكسر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
نعم، هذه العبارة من العبارات المشكلة، لأن المؤلف قال فيها: وتعجيلها يعني الظهر أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده، يعني إلا في شدة حر حتى ينكسر هذا الحر، فيستحب له أن يؤخر بحديث أبريدو بالظهر ولو صلى وحده. ماذا تفهمون من هذا؟ أنه يترك صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ لو كان المسجد يصلون في أول الوقت والحر مشتد إن المشروع له أن يؤخر ولو صلى وحده. هذا ما فهمه بعض الفقهاء، والحقيقة إن هذا الفهم فيه نظر. ولذلك قال عثمان بن أحمد بن قائد النجدي في هداية الراغب في شرح عمدة الطالب قال: وليس المراد أن إنه يترك الجماعة ويؤخر الصلاة وحده كما قد يتوهم، إذ لا يترك واجب بسنة. وهذا كلام جميل، كيف هم يقررون أنه واجب ثم يقولون يترك هذا الواجب لأجل أن يحصل سنة؟ إذن ما المراد؟ المراد أنه يسن له أن يؤخر الظهر في شدة الحر للجماعة كما يسن ذلك للمنفرد، وهو الذي لم يصلي الجماعة لعذر كالمريض على سبيل المثال. ومنه تعلم، وعلموا يا إخوة من وراءكم، إن الإبراد كما هو سنة للرجال جماعة يسن للفرادى ومنهم النساء في البيوت، فيؤخرون الصلاة لعموم النص أبردوا بالظهر. هذا هو معنى قول المؤلف ولو صلى وحده. وهذه العبارة وردت هنا، وردت في زاد المستقنع، وشرح بعض الشارحين هذه العبارة بما دفعه عثمان بن قائد، وذلك لأنه يتعارض الحقيقة في تقرير الواجب مع الدعوة للمستحب، وهم لا يظن منهم هذا، أما وقد قالوا بوجوب صلاة الجماعة فلا يقولون بتفويت هذا الواجب لتحصيل المستحب. نعم، لو كانوا كما هم الجمهور الذين يستحبون صلاة الجماعة لقيل بأن لهذا وجها. نعم، قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني ويستحب أيضا أن يؤخر صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة. فإذا كان ثم غيم كما هو الحال اليوم، فيستحبون إن الجماعة يؤخرون صلاة الظهر إلى قبل العصر. لماذا؟ قالوا: لاحتمال نزول المطر، فيخرجون مرة واحدة لئلا يترتب على هذا مشقة عليهم. وهذا الكلام وهو قول المؤلف هنا أو مع غيم لمن يصلي جماعة دال على ما قررنا قبل قليل من أنه يستحب تأخير الظهر لمن يصلي وحده لعذر، وإذا لم يكن لعذر فيؤخرها مع الجماعة. ولذلك قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، لتفهم من أنه من لم يصلي جماعة فإنه لا يستحب له عندئذ أن يؤخرها لأجل الغيم، وأيضا تفهم منه إن صلاة الجماعة مقدمة ولذلك أخر الصلاة جماعة، أما لو أخرها من غير جماعة لم يشرع ذلك له عندئذ. هذا كله عند الحنابلة في غير الجمعة، أما الجمعة فيسن تقديمها مطلقا ولا يشرع الإبراد بها. نعم، ويليه، نعم،
ويليه وقت العصر إلى مصير الظل، إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال.
نعم، هذا في تقرير يا إخوة وقت العصر. ألاحظوا هنا أنه لم يذكر ابتداء وقت العصر، لماذا؟ أحسنت، لأنه بانتهاء وقت الظهر، ولذلك قال ويليه، يعني بعده مباشرة بلا فصل، فيبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر، ولذا بين آخره فقط. ومصير ظل كل شيء مثليه لا مثله، يعني ضعفيه لا ضعفه، هو وقت انتهاء العصر المختار، يدل عليه حديث جبريل وهو أصل في المواقيت، قد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفيه أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، بينما صلاها في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين، يعني وقت العصر يمتد ابتداء وانتهاء بين ظل كل شيء مثله ومثليه. وذهب الشيخ الإسلام إلى أن وقت الاختيار للعصر ينتهي بالاصفرار، وهو قدر يزيد غالبا على مصير ظل كل شيء مثليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. نعم، ووقت الضرورة إلى غروبها، يعني إلى غروب الشمس. فوقت العصر فيه اختيار واضطرار، أما الاختيار فإلى مصير ظل كل شيء مثله، وأما الاضطرار فمنه، يعني من مصير ظل كل شيء مثليه عفوا، إلى غروب الشمس. وذلك لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم، ويسن
تعجيلها مطلقا،
يعني يسن تعجيل العصر مطلقا مع حر أو غيم أو غيرهما، وذلك لما جاء في حديث أبي برزة أيضا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، قال أبو برزة: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، لا زالت الشمس فيها شدة، مما يدل على أنه يصليها في أول وقتها. نعم،
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة.
يليه يعني يلي وقت الضرورة، يعني من غروب الشمس، لحديث جبريل لما صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. وفي الحديث الآخر: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، فيكون عندئذ إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر. نعم،
ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة،
لحديث رافع: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني لا زال الضوء باقيا، أو لا زال من النور ما يبصر معه الماشي طريقه، وهذا في المتفق عليه، يدل على تعجيل المغرب إلا ليلة المزدلفة، وهي ليلة يوم النحر، فيسن تأخيرها لمن قصدها، يسن ألا يصلي إلا في المزدلفة. ولذلك في حديث أسامة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة فنزل فبال فتوضأ، فقال أسام: الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة. وفي حديث جابر عند مسلم يدل على فعله عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم،
ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل،
يليه وقت العشاء يلي وقت المغرب، يعني وذلك من غروب الشفق الأحمر، كما أيضا في حديث جبريل حين صلاها إذاك إلى ثلث الليل الأول، فمن غروب الشمس إلى ثلث الليل، إذا غربت الشمس دخل المغرب، إذا غرب الشفق دخل العشاء، يحتسب ثلث الليل بالنظر بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر. فلو كانت الشمس مثلا تغرب الساعة 6 والفجر نفترض أنه يكون 6، فيكون عندئذ الثلث متى؟ نعم، 12/3، فيكون الثلث بعد مضي 4 ساعات، فيكون الثلث بعد مضي 4 ساعات، ويعني هذا أن 10 ينتهي وقت العشاء المختار عند الحنابلة، ينتهي وقت العشاء المختار عند الحنابلة. وهذا الحقيقة دل عليه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. قال: وتأخيرها لتصلى في آخر وقتها المختار أفضل، تأخيرها أفضل للحديث المتقدم. ثم هو يعني بعد ثلث الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، فلا يصلي إلا على سبيل الضرورة فتصح ويحرم، وذلك لحديث أبي قتادة مرفوعا: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقالوا إن الأصل صلاة العشاء ما يطلع وقتها إلا بدخول وقت الفجر، ولذلك رأوا إن هذا وقت اضطرار. نعم، وهذا موافق لاختيار ابن تيمية بالمناسبة، فلم يخالف المذهب في هذا. نعم،
وتأخيرها
للجمهور. نعم،
وتأخيرها أفضل إن سهل، ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
نعم، لحديث عائشة: كنا نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس من شدة الظلمة. والحديث المتفق عليه يدل على استحباب تعجيل الفجر. بهذا ننتهي من المقصود، ونواصل إن شاء الله تعالى باقي المسائل بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.